حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسي السابق أكثر المرشحين الرئاسيين جماهيرية. كنت بقول دايما لو وصل حازم صلاح أبو إسماعيل للسباق فلن يقف بينه وبين القصر الرئاسي أحد. منع حازم أبو إسماعيل من السباق بصورة تدعو للتساؤل. في مايو الماضي تجمع أنصاره أمام وزارة الدفاع للاحتجاج، ودعوت الشيخ حازم ليكون ضيفي في الاستوديو ليرد على الكثير من الأسئلة باعتبار ما أشيع وقتها عن أنه هو المحرض لهذه الأحداث، وبعد ما رصدت كاميرا نادي العاصمة وجود أسلحة خفيفة بصحبة بعض المتظاهرين. وقتها قرر وزير الإعلام منع الشيخ حازم، وكما علمنا بعد ذلك أنه برر الأمر باعتباره أنه خشى من تزايد الاحتقان أو حدوث مزيد من التحريض للمتظاهرين. وقلنا وقتها أن عدم ظهوره هيسبب أزمة أكبر وأعمق. الليلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على شاشة الفضائية المصرية في نادي العاصمة. شعبية الشيخ حازم لم تهتز رغم بعده عن الساحة كل هذا الوقت، زي ما انتوا شايفين قدامكم ده الفيسبوك، رغم الهجوم الكاسح الموجه عليه من كل الطيارات ومن بعض المناهضين للشيخ حازم اللي جم سألوني قالوا لي هو ايه الدور اللي بيلعبه لسه في السياسة في مصر. الرد القاطع كان من محبيه وما فيش مانع نسأله شخصيا، بس زي ما احنا شايفين على الشاشة الالاف على صفحة نادي العاصمة والالاف على اكتر من 2000 صفحة انتشر عليها خبر ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ضيفنا النهاردة. على نفس المنوال واكتر، عندما اعلننا في مايو الماضي عن حضور الشيخ حازم ابو اسماعيل جات لنا مئات الاسئلة والتحيات. الليلة اكتر من 2500 تعليق للشيخ حازم على صفحتنا. هنسلم الشيخ حازم زي ما وعدنا على صفحتنا نسخة من كل التعليقات ومن كل الأسئلة اللي جات له، سواء كانت من مؤيدين أو كانت من معارضين، لأن هو من حقه إنه يعرف وهم من حقهم إن هم يعرفوا. برحب بحضرتك الأستاذ والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
يا أهلا وسهلا، وأنا شاكر جدا لأولا الدعوة الكريمة والإلحاح فيها وحسن الاستقبال، ودايما متألق يا رب العالمين.
أشكرك، أشكر حضرتك. أولا دي الأمانة اللي احنا واجبنا نديها لحضرتك، دي نسخة من كل التعليقات اللي جات لنا النهاردة لغاية الساعة. دول مش نسختين، هم ما قدرناش نجلدهم غير في كتابين عشان ما كانوش يجوا في كتاب واحد كبير.
الله يبارك فيك.
أرجو ان وقت حضرتك يتسع انك تقرأهم.
لا ده يعني لازم هيتسع، وقبل ان انام لازم اشوف كل ده للادي ان شاء الله. بس انا شاكر فضل، والله دي مكرمة جميلة ربنا يبارك فيك، وانا شاكر كمان لأصحاب الظن الحسن وربنا يبارك فيك. لا ده أنا أشوفها لليلادي كاملة قبل ما نام، ده شيء ما أقدرش أسيبه.
عظيم يعني. تاخدك لحد الفجر يعني.
رب العالمين.
يعني عايز أولا طبعا أقول لحضرتك إحنا ليه ألحينا في خلال الفترة الماضية أن حضرتك تكون ضيفنا، لأن عايزين نرسل رسالة للمجتمع المصري أن الأمور تتغير، الإعلام المصري يتغير، التلفزيون المصري يتغير، وما حدث في ذلك اليوم كان ظرف طارئ مر، وحضرتك اكيد استأت منه واحنا استأنا منه، لكن بنقول النادي العاصمة هو بيت لكل المصريين.
هو اولا الحقيقة انا لازم اذكر لحضرتك هذا الموقف اللي انا محتار في تفسيره حتى الان، القوة اللي انت حضرتك تعاملت فيها بيها مع الموقف. ثانيا لازم اذكر ان حضرتك كنت يعني في منتهى الاخلاص للجهة التي تعمل فيها، لانك تلمست اولا الاتجاه ماشي ازاي، وعرفت انه يعني انا اتجاه ايه وناوي اقول ايه، فلما وجدت انه هذا يعني شيء مناسب جدا فدعوت. فالحقيقة ده كان حس صادق يحسب لحضرتك. الحاجة الثالثة انه انا في حقيقة الامر يعني الموضوع نزل عليا بالنسبة للإدارة اللي كانت موجودة، لا يعني انا ملتمس لهم جدا العذر. انا عارف انه برضو المسألة كانت في ظل شيء أوسع من كده، شيء أكبر، فبالعكس أنا يعني سواء السيد الوزير السابق أو الإدارة ما أعرفش إذا كانت طبعا مستمرة ولا تغيرت، لكن بالعكس كامل العذر والتقدير، ولم أشعر باستياء يعني مما حدث. الحقيقة لم أشعر باستياء مطلقا، وربنا يوفق يا رب العالمين، ويبقى المناخ العام مناسب ان كلنا نبقى مستقيمين، لانه ساعات الانسان المستقيم محتاج مناخ يكفل له الاستقامه ما يجبروش على حاجه تانية، وربنا يوفق يا رب العالمين.
طيب يعني اولا عايز اقول ان لمشاهدينا ان دي تاني مره في حياتي التقي فيها بالشيخ حازم، وكانت هناك مكالمه هاتفيه فقط بيننا وبين بعض اول امبارح. ف يعني ناس كتير بتقول انت من الناس المتعاطفين جدا مع الشيخ حازم. اولا ما حدث سابقا، يعني هستعير كلمة فولتير اللي قال قد لا اتفق معك في الرأي ولكني مستعد للتضحية بحياتي من اجل ان تقول رأيك.
بس انا بقى من النوع اللي لما اسمع العبارة دي مهتمش بالجزء الثاني منها، مستعد للتضحية بحياتي من اجل ان تقول رأيك، واهتم بالجزء الاولاني قد اختلف معك دي، وممكن نقعد بقى نتكلم لازم اقنعك تبقى معايا
ان شاء الله. بس عايز اقول بداية انني لن اكون صيدا سهلا لهذا المتحدث المفوه، وساسعى للحصول على اجابات قاطعة على كل اسئلتي.
الشيخ حازم احنا نكتفي بقى بهذا القدر وامشي مدام
لا لا تربص لا لا مفيش تربص لا لا يعني بس حضرتك اكثر قدره مني، فبالتالي هحاول قدر الامكان. ان عايز ارجع للقائي بحضرتك في شهر نوفمبر 2011 هنا في نادي العاصمه. حضرتك قلت كلمه كل ما قابل حد يقول لي انت السبب في اللي حصل، لما طلع الشيخ حازم وقال عندك انا عارف وهم عارفين ان انا عارف وانا عارف ان هم عارفين ان انا عارف، وكنت حضرتك تتحدث عن المجلس العسكري.
نعم.
سألتك وقتها قصدك ايه، فقلت لي هم عارفين، كان قصدك ايه؟
والله اولا المجلس العسكري لما يبقى قصة انتهت تجدني حضرتك الان سبحان الله لا اشعر باي شيء من التحفز ضدهم، بالعكس مطلقا، حاجة غريبة جدا. صحيح انا اعرف ان في حقوق للناس متعلقة بيهم، وانا لا مش مستعد افرط فيها ولا ناوي، لكن بس بقول لحضرتك انه التشبث بالسلطة او التسلط عليها ساعتها كان بيعمل كده. هو اللي حصل انه لما الثورة قامت حصل كلام انه 6 شهور فقط هيتولى فيهم المجلس العسكري. حكاية التمطيط والتمديد اللي حصلت مرارا خلت الواحد يشعر انه احنا داخلين في شيء غريب جدا بقى، في انه الموضوع بياخد وقت. كان الفارق ساعتها هيساوي حاجات كثيرة. اولا هيساوي تقفيل الحساب الختامي لميزانية مصر عن السنة الاسبق، ده الفرق بين ابريل ويونيو. هيساوي صدور حركة القوات المسلحة الداخلية، هيساوي وضع ميزانية مصر للسنة القادمة اللي يخلي رئيس الجمهورية اللي هينتخب يجي متكتف لمدة سنة، لان في ميزانية تم وضعه ما يقدرش يعمل. هيبقى فيها حركة الشرطة، كل ده فارق بين 30/6 و30/4 وامور اخرى يعني انا مش عايز اصرح بيها، موضوعين تانيين ان شاء الله بحاول ان لا اصرح بيهم خالص.
لا بس لو صرحت بيهم تصرح بيهم في نادي العاصمة.
حاضر خلاص ان شاء الله باذن الله يا رب ربنا يوفق. بس فعلا فكانت هي 6 امور من اخطر ما يكون، وكانت تمثل اشياء كثيرة جدا حقيقة تتسبب في فساد. فساعتها قلت وانا اعلم مش بس كانت معلومة انه هذا الكلام تم تداوله، فطبعا لا يعني.
وهل ده خلاهم في يتخذوا اجراءات ضد حضرتك؟ هذه الكلمة اللي حضرتك قلتها؟
مش الكلمة دي بالذات بقى، يعني هو مجمل الموضوع بصفة عامة، يعني يكون ان يكون في موقف، لانه برضو انا لما اجي ارصد انه من 25 يناير لغاية 12 اغسطس اللي فات انا الحقيقة كان موقفي دائما واضح، والحقيقة ما كانش يعني انا سعيت ان يبقى في كتير معايا على هذا النهج، لكن ما كانش سهل. اللي هو مسألة انه حق الشعب في ان يكون كريما، في ان يتسلم سلطته، في ان يعني يكون صاحب القرار. فانا اعتقد ان مجمل الموضوع ده ممكن يكون يعني آذى وضايق أي حد، سواء بقى من الفلول زي ما بيقولوا، سواء من الأمريكان والإسرائيليين، سواء من هنا. مش علشان شخص فلان الفلاني، لا، الشخص مش مشكلة، ولكن لأن المنهج ده نفسه ممكن يكون كده. فيعني دي مسألة جايز تكون جات نتيجة ده كله، والحمد لله أنه الأحكام القضائية فضحت المسألة. يعني
هنيجي طبعا للأحكام القضائية. احنا هنقسم لقائنا مع حضرتك إلى ثلاث أقسام. هنتكلم مع الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل السياسي، هنتكلم مع الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل القانوني والمحامي، وهنتكلم مع الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل. اسمحني نبتدي في الجزء الأول في الحديث مع رجل السياسة. هل الرئيس الدكتور محمد مرسي استدعى حضرتك للمشاركة في الفريق الرئاسي؟
يعني خليني اقول انه الامور الخاصة بالاتصالات دي، الحقيقة انا كمبدأ عام ما بحبش ان انا لا اثبت ولا انفي ولا
الناس كلها عايزة حبايبك عايزين يعرف.
لكن خليني اقول لحضرتك انه من حيث المبدأ انا ليس دوري حاليا اطلاقا تولي اي نوع من انواع المناصب او المسؤولية
في حتى لو عرض عليك.
كمبدأ الان لا، هذا مطلقا ليس هو الدور، بالعكس.
بس يعني حضرتك ممكن تساعد، يعني احنا في فترة محتاجين ان كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونساعد بعض، واعتقد الدكتور محمد مرسي محتاج لكل الاطراف انها تعينه وتعاونه.
شوف حضرتك، اذا الدكتور مرسي طلب اي شيء فكلنا جنود، ولكن في من هو أكفأ مني بكتير في مجال المساعدة ودعم الحكم والتفاصيل اليومية. وتأكد أنه إذا تبين لي في لحظة من اللحظات أنه لا، أنا لازم، أنا شخصيا برضو مش هتأخر، بس في حقيقة الأمر الآن في ظل الترتيبة دي والظروف دي، لا، أنا دوري مش هنا خالص، لا في لا في
فريق رئاسي ولا
إطلاقا، لا 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 لا،
ولا اللجنة التأسيسية للدستور
ولا حاجة خالص.
طب اللجنة التأسيسية للدستور
إطلاقا
دي مهمة، يعني بيكون
دي مأساة بقى تانية، يعني دي مأساة تانية على فكرة، لأنه هم ناس فضلاء وكويسين، لكن اللي حصل دلوقتي إنه نتيجة إن الناس واقفة لبعض، كل واحد بدأ يتكلم عن الجزيرة الخاصة به. دي نقطة. النقطة الثانية انه حتى الاسلاميين هبطوا بالسقف اللي كان ممكن نوصل له، وارتضوا انه يكون سقف معين. الحاجة الثالثة،
وحاجة فيما يتعلق بالشريعة، يعني
فيما يتعلق طبعا بالشريعة حاجات كثيرة في الدستور، يعني حتى اللي انا بسمعه من يومين ثلاثة الحقيقة حاسس كالآتي، انه بيقوم حد مهتم بقضية معينة فيطرحها في الجمعية التأسيسية فالباقيين يوافقوا له عليها. انما يا استاذ اسامه، وضع دستور ده هو الفلسفه العامه، ما ينفعش يبقى جزر منفصله او حتت متجيه، اللي قاله فلان واللي قاله فلان واللي قاله فلان. انا فعلا مما نشر في اليومين الاخرانيين بس مش مستشعر كرجل قانون ودستور، ما هي دي دراستي الطبيعيه، مش مستشعر سعاد. جايز يطلع ممتاز، وجايز الحاجات اللي فيه حريات كذا وحريات كذا وحقوق كذا،
لكن الاحساس العام حاليا،
لكن كحرفه دستوريه اللي هي الصياغه العامه، دي حاجه محتاجه تتخمر ومحتاجه نتكلم وناخد. فانا
الدكتور هشام قنديل بيقول هنناقش الدستور او هيطرح على الناس في اخر سبتمبر، يعني في خلال شهر، يعني ال 30 يوم اللي جايين دولت كل حاجة هتتم فيهم في الدستور.
هم مش مقصرين في محاولة انهم يعملوا، بالعكس هم اتهموا وعن حق انه الاعلام ما بيغطيش بما فيه الكفاية حركتهم، انما يعني مش الاعلام الحكومي، الاعلام بصفة عامة، حتى الصحف حتى غيره، هم مش مقصرين في هذا، لكن هي ظروف البلد كده. عشان كده انا قررت ايه بقى، ان الجمعية التأسيسية للدستور رائعة، بس خلاص ده دور مش هقدر اعمل فيه حاجة بالتكوينة، مش بالتكوينة يعني افراد، لا، بالظروف دي. انا افهم ان الدستور يوضع بطريقة تقول هو انا فلسفة الدستور ايه. تعرف حضرتك بعض النصوص اللي سمعتها بس امبارح واول امبارح فيما اذيع من لقاءات، هتسبب ايه؟ هتسبب سيل من القضايا اللي ترفع قدام المحاكم من مواطنين في اشياء كتيرة جدا، لان الدستور هيبقى ادالهم حاجات. ولذلك الدستور ده ده مش تأليف كتاب، يعني مش انا بألف كتاب فاعمل حاجة رومانسية،
مش خواطر يعني
مش خواطر، مش كل حاجة يعني، مش كل الامال، مش كل الاحلام احولها الى حق دستوري. انا يوم ما الدستور هيقرر النهاردة هيطلع يجي 100,000 مواطن على المحاكم يرفعوا قضايا وهيكسبوها لان اصبحت لهم حقوق. فواضع الدستور
ده عيب في الناس اللي موجودين في اللجنه
ده،
ولا ده عيب في فكره وضع اللجنه، ولا
لا؟ ما هو
يقول يا رب يصدر حكمه واللجنه تتفك عشان خاطر تتعمل من تاني على نظيف، ولا ايه؟
لا لا لا، اللجنه نفسها مش وحشه، اهلا وسهلا، ما اقصدش الاشخاص، هو الجو العام، الاستعجال السريع، وجود ثوره، وجود ناس متربصه لبعض، يعني وجود ناس متربصه لبعض
جوه اللجنه،
لا في الحياة السياسية المصرية بصفة عامة. حاجة زي الفريق الرئاسي ده، الفريق الرئاسي شيء رائع، أشخاص أثبتت الحالة دي إن مصر فيها أشخاص بالفعل لما يبقوا هم الواحد مطمئن إن أذن رئيس الجمهورية تستمع منهم يبقى سعيد. لكن لما الفريق الرئاسي يأتي نتيجة إن أنا زي برضي أطراف متعددة وعلشان أسكن
حصص،
ده عيبة في حق التيارات السياسية، هي مكرومة للرئيس، يعني مكرومة للرئيس إنه راعى، إنما ده عيب للتيارات السياسية إنها ضاغطة لدرجة إن كل واحد ياخد، هو مش بقشيش بنوزعه، مش كل حاجة كده. فالحالة السياسية العامة في مصر الآن حالة تربص، حتى في حالة القرض مثلا المطروح دلوقتي ده، وإن كان ده لازم نفرده بحديث خاص، إنما القرض ده الرئيس يستطيع، أنت عارف حضرتك البدائل اللي يخوف منها إيه؟ اللي يخوف منها المتربصين، يعني مثلا لو وقفوا إنتاج مثلا الافلام ومسلسلات ومسرحيات ومش عارف حاجات شبابيه سنه واحده يجيبوا اكتر مبلغ القرض، لكن المتربصين هيقولوا ايه؟ هيقولوا اتفضل، شفت ايقاف الابداع، شفت بقى الاسلاميين عايزين ايه؟
وهي بس هي يا شيخ حازم، يعني هي فلوس المسلسلات والافلام ما بتطلعش من جيب الحكومه، دي بتطلع من جيب افراد.
ما هو بس في قطاع مثلا الثقافه، في وزاره الثقافه لما تشوف حضرتك ميزانيه الانفاق على المسارح والفنون الشعبيه وقصور الثقافه وبيوت الثقافه، ده مهم جدا، يعني خلي بال حضرتك انا بقوله في ضوء ان ده مهم جدا ولازم يكون احسن، ولو انا لو هم قصروا فيه انا ادفع اليه، انما بس انا لما اكون جعان وهضطر اكل بالدين من عند اللئام ممكن احط بديل، ما بقى قصور الجمهورية ممكن استغلال القصور الجمهورية بوثيقة تأمين على عشان اثريتها والقديمة والجديدة وتستغل، انما الناس هيقولوا تفضل شايف. فتربص الخصم برئيس،
لا هو يعني غير التربص، الناس شايفة ان يعني لسه الحكومة الحالية لم تحدد احتياجاتها هي محتاجة ايه، فطلبت قرض قبل ما تدرس هي محتاجة ايه.
طبعا دي نقطة، بس خلي بال حضرتك انه وده اللي خلاني ارجع للمشروع اللي تقدم به الرئيس اثناء ما كان في الانتخابات. لا هو المشروع عبارة عن جدول، في جدول متسطر في معرفش 90 ولا كام 90 مشروع محددين هو ذكرهم. فلا هو في جزء انا مختلف مع المشروع ده، يعني المشروع ده خلاف رؤيتي تماما، ده الجانب الاخر، بس انا بقول لحضرتك ان هو عندهم جانب هم ممكن يكونوا متصورين وده شيء محدد، انما موضوع القرض يعني نتكلم فيه. بس انا عايز اقول لحضرتك ان فيما يتصل بالجمعية التأسيسية للدستور، الحقيقة انه الحالة، ولذلك انا كنت بقول انه لا، طب ما نحط شيء دلوقتي دستور يمشي الاسس والنظم العامة بالضبط، وتستمر الجمعية التأسيسية ما تروحش تشتغل بقى في سنتين وتسمع، لان في حاجات زي بقول لحضرتك ستؤدي الى وجود قضايا في المحاكم هيبقى في خراب،
يعني وناس كسبت قضايا هترجع تنقض هذه القضايا بناء على الدستور الجديد اللي المواد فيه اختلفت من هنا لهنا. طبعا
هتبقى مشكلة كبيرة، ولذلك الموضوع لا ده محتاج تضفير على روقان علشان ما تبقاش.
امال الدكتور ثروت البدوي كان قاعد معايا هنا في الاستوديو بعد الثورة بشهر وقال لي الدستور ده هيتعمل في 48 ساعة.
ده صحيح، بس امتى؟ لو ما قرروش انهم يوسعوا قوي كده، هم حبوا ينزلوا كل الامال والاحلام عشان اي حد يشوفه يحس بالرضا، فيحطوا للناس كل اللي هم
عايزينه. ولا يمكن ان ترضي كل الناس.
لا ده حتى لو ارضتهم، يعني لو حضرتك اللي انت عايزه كتبته لك واللي انا عايزه انا كتبه لي و خلاص حلو جدا الدستور كلنا بقينا راضيين، بس عمل مشكلة للمنظومة القانونية في مصر. فهتبقى فمش حكايه مش حكايه رضا. انا ممكن اقول لك لا ما اقدرش احط لك ده في الدستور دلوقتي، لازم الاول تهيئ الدوله له بعد سنتين او ثلاثه تقدر تعمله. انما زي حكم المحكمه اللي صدر مثلا عن حد ادنى للاجور قال 1200 جنيه ده شيء رائع وحق للناس وكل حاجه، طب اجيب منين بقى 1200 جنيه؟ اجيبهم منين؟ يعني
المحكمه ناحيه
انت من حقك 1200 جنيه بس انا ما فيش في الخزنه، خد الخزنه خد المفتاح وخش خد فلوس.
لا ما فيش خد المفتاح، هو اللي قال انا عايز المفتاح ودخل الانتخابات وعمل ده فهو عارف ان هو عايز المفتاح، ما تدينيش انا المفتاح، انا اديني الحق اللي قاله لي القاضي.
وهو اللي دخل الانتخابات ما عندوش فلوس حتى لو خد المفتاح، الخزنه ما فيهاش 1200 جنيه. فلازم يحصل تناغم. احنا يا استاذ اسامه لما نطلع من ثوره ونبقى لسه ثوران داخلي عايزين وعايزين وعايزين وعايزين، مش هي دي طريقة وضع الدستور؟ الدستور ده
لازم عملية
حبكة حبكة وتضفير. هل اكتب ده حاجة زي مسألة الشريعة الإسلامية، حاجة زي مسألة الرقابة على أموال الكنيسة اللي بقت مثارة امبارح أو أول امبارح، هي دي مسلمين ومسيحيين؟ لا، ده شيء الكنيسة بيقتلها مليارات من الخارج، مليارات.
واقترن هذا الموضوع بجماعة الإخوان المسلمين،
وموضوع جماعة الإخوان المسلمين دي كمان ده دي فضيحة. دي ليه فضيحة؟ الناس متصورة ان الثورة قامت لازم جماعة الإخوان المسلمين توافق أوضاعها. يا جماعة شوية مخ، هو انت لما الثورة قامت والنظم بتاعتها نظم الدولة نظم بايظة، اصلح النظام وبعدين اطلب من الناس يوفقوا اوضاع؟
طب اشمعنى حضرتك بتقول على الكنيسه لابد كذا؟ يعني اشمعنى السؤال على طول هيجي، اشمعنى بتقول الكنيسه ولا جماعه الاخوان المسلمين؟
مين قال لا؟
او انا بقول على جماعه الاخوان المسلمين؟
لا خلي بال حضرتك، انا بقول ايه، انا ما اقولش انا عايز اوفق اوضاع جماعه الاخوان المسلمين واوضاع حركه كفايه زيها واوضاع حركه مش عارف ائتلاف الثوره وشباب الثوره وستة ابريل زيها واوضاع حركة كذا، لا ما ينفعش اوفق. انما الاول اعمل ايه؟ شوف الكلمة اللي انا عايز ابرزها، النظم، احط نظام للجماعات دي، نظام قانون يعني، اضع القانون. ما فيش قانون،
عندنا قانون الجماعات الاهليه.
ما هي دي، مين قال ان دول جمعيات ادعوا انهم جمعيات اهليه ولا خيريه ولا
لا كده؟ ممكن الجماعه، لكن جماعه الاخوان المسلمين قالت ان هي مرخص ليها كجمعيه اهليه من قبل سنه 45.
ده غير كده، ده عبد الناصر اعتبرها حزب سياسي وطلعوا قرارهم في مجلس قياده الثوره بان تعتبر جماعه الاخوان المسلمين حزبا سياسيا ويسري عليها ما يسري على الاحزاب بنص صريح. فانا النهاردة بقى عندي حاجات بتقول عليها حزب وحاجات بتقول عليها جمعية، وهم ما بيقولوش، بيقولك انا مش جمعية، انا جماعة شاملة.
فيش حاجة اصلا قانون اسمها جماعة،
ما فيش. انما في امريكا لو رحت الاقي، ليه؟ بلد متطورة. فقالك انت حط قانونك اللي انت عايز تبقى ايه، جماعة، جمعية، اي هيئة، حط اللي انت عايزه واخترني بيه مدام لا يخالف النظام العام ولا الاداب هو مقر. لو احنا نضجنا هنا في مصر ووضعنا نظام قانوني نبتدي نحاسب المفردات، اروح لجمعية كفاية دي واقبض عليهم. ليه؟ لان بقى في نظام قانوني محترم. اروح للاخوان المسلمين واقبض عليهم لان بقى في نظام قانوني محترم. انما انا اجي النهاردة اقول خلي النظام حسني مبارك هو قانون الجمعيات قائم وانتوا وفقوا اوضاعكم، لا ما ينفعش. طيب. لازم نصبر على بعض شوية، لازم ده بالمنطق ده، بالمنطق ده
يبقى نصبر على بعض كلنا بقى، نصبر على الاخوان ونصبر على الكنيسه ونصبر على 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 كله.
ما هو عشان كده بقى في موضوع الكنيسه نفس الكلام بقوله، مش اكتر ولا اقل، اللي هو وضع النظم. شوف انا عشان كده قلت لحضرتك عايز ابروز
النظم التي تطبق على الجميع.
بالظبط، النظم اللي هو ايه؟ انه في النظم الفلوس اللي هتدخل لجماعه الاخوان من الخارج تراقب، والكنيسه تراقب.
نعم.
وللازهر تراقب.
ده حق للمواطن طبيعي المصري وحق الشعب المصري.
انا عندي كله. مثلا الكنيسه من غير كلام عن لا مسلم ولا مسيحي ولا لهاش دعوه بكده، الكنيسه لها مشروعات اقتصاديه فظيعه، بتصرف مليارات وبيجي لها من الخارج مليارات لها اوقاف. افرض ان في واحد من خدم الكنيسه او سدنتهم بيسرق فلوس
اختلس،
نعمل ايه؟
اسمعني حضرتك، احنا
نظم.
هنتوقف مع موجز للانباء ونواصل الحوار مع الاستاذ والشيخ الجليل حازم صلاح ابو اسماعيل. حب مره ثانيه بضيفي الجليل الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. يعني ما زلنا في الجزء السياسي هل، وطبعا سؤال بقى يعني موجود عند معظم الناس متكرر جدا، هل حضرتك بتؤسس الحزب السياسي او هل في حزب حضرتك هتشارك فيه؟ والناس بيسألوا لو هناك مثل هذا الحزب ازاي يدخلوا الحزب.
احنا فعلا بنؤسس حزب سياسي عميق وقوي.
زي الدولة العميقة كده؟
لا، الدولة العميقة دي ما فيش دولة عميقة ولا حاجة. هو في ترمومتر عند المصريين، الترمومتر ده بيشوفوا القوة فين وبيميلوا ناحيتها. فما فيش دولة عميقة، هو في ترمومتر عمومي، اول ما ميزان القوة يتعدل يروحوا ناحيته. غير بقى ان يبقى في ناس متوصيين او لهم مصالح، دي حاجة تانية، مش الدولة العميقة دي العصابة العميقة دي حاجة تانية. انما فيما يتصل بالحزب، ايوة نعم، احنا عايزين حقيقة نعمل حزب يصير يعني علامة في التاريخ المصري، مش حاجة من نوع الحزب اللي بينشأ وبعدين يصاب بفتور. ولذلك احنا عملنا العكس، احنا بدأنا الشغل قبل الاعلان او قبل الحراك. احنا عاملين اللجان، واللجان
ممكن اسألك احنا دي حضرتك اصلا
اللي هو يعني الحزبيين يعني اللي هو الناس
المجموعة اللي بتؤسس لها.
نعم، احنا الناس طيبين. فعملنا الحقيقة لجان، وايوة ماشيين، وان شاء الله محددين كمان الان موعد تقريبي للاعلان عنه، اللي هو يوم 15/10، علشان يكون مشروع الدستور الجديد طرح، وقد يكون كمان طرح واستفتي عليه او لا يعني، فيبقى تبينت معالم الفترة السياسية القادمة. ومش عايزينه يبقى سريع.
لكن حزب اسلامي
احنا لا نتحرك سياسي. لا شوف حضرتك، يسموه حزب اسلامي موافقين، حزب مدني موافقين، حزب سياسي، احنا لا يمكن نغادر مسألة ان الاسلام منهج شامل كامل قوي، دي عقيدة. انما حزب وفقا لمقاييس الحياة السياسية، وان شاء الله يعني هيشوفوا ان هو قد ايه مجود. لان انا شفت احزاب كتيرة لما تطلع في الاول تطلع بفوران، وبعدين تثبت الايام ان انها بت بت بتخمد. زي النهاردة التجمعات والائتلافات الحزبية الجديدة، ده عار وعيب كبير، عيبة عليهم كبيرة جدا. تصور حضرتك اللي بيعملوا مش عارف ائتلاف اسمه ايه وائتلاف اسمه ايه وائتلاف اسمه ايه، كلهم بيقولوا صراحة مش بيتجمعوا على اساس برامج، بالعكس دول ضد بعض، انما بيتجمعوا على اساس واحد بس اللي هو ضدية فريق من الفرق، ضدية فكرة اللي هي الفكرة الاسلامية بس. الله، بقى انت مجتمع وعايز تحكمني وتنزل انتخابات وتجمع الناس وانت مختلف في البرامج مع بعض، ولما تقعدوا في اوضه بتختلفوا مع بعض وتقول دي صراحه كل ده عشان بس نبقى ضد فكره الاسلام. ولذلك انا بدعو هؤلاء دعوه مبسطه جدا وتعجبهم، سيبكم من مفهوم الاسلام عند بتوع الاسلام السياسي الوحشين دول، سيبهم وسيبكم منهم، كلموني انتوا عن مفهوم الاسلام عندكم، انتوا طلعوا وثيقة قولوا نحن نرى ان مفهوم الاسلام وتطبيقه يساوي كذا، وطلع الوثيقة اتكلم انت.
مفهوم الاسلام في السياسة ولا مفهوم الاسلام عموما على المطلق؟
يعني مثلا
مفهوم الاسلام على المطلق ما فيهوش،
لا يعني مثلا هو يعني هو برنامجه، هو مش دي احزاب لها برامج،
برنامجه السياسي،
برنامجه السياسي فيما يخص طلب الناس تطبيق الاسلام على القوانين، ايه برنامجه؟ سيبك من بتوع الاسلام السياسي، ما تخليش الاخوان والسلفيين والاسلاميين وحزم ابو اسماعيل وحسين ومصطفى وعبده يشغلوك، سيبك منه انت انطق. دي احزاب لا تتكلم مطلقا في هذا الموضوع، فالناس قلقة، مش هيدولهم حاجة خالص، مش هيدولهم حاجة، لانه
ولا حزب الدستور اللي طالع جديد ولا ده، حضرتك شايف مش هيكون ليهم ارضية،
هيبقى لهم المجموعة بتاعتهم، هيبقى له مجموعة بتاعتهم اللي هم مجموعة موجودة. انما ما تقلقنيش على عقيدتي يا استاذ اسامة، انا اقول لك صراحة الناس دول هم اللي معيشنا، احنا متشكرين جدا، كتر خيركم، انتوا اللي عاملين لنا خدمة.
بمعنى
طول ما هم بيتكلموش عن الاسلام خالص اطلاقا ابدا، الناس بيقولنا احنا، لانه الناس قال انا على عقيدتهم، ودول الناس بتوع الدين وبتوع ربنا، انا بقول لهم ايه رأيكم ما تموتونا تخلصوا علينا، اتكلموا انتوا عن تطبيق الاسلام يكون ازاي عشان نستوي احنا وانتوا، وبعدين يبقى البنا
خلاص. والله هي رساله جيده للاحزاب الليبراليه ان هم يتكلموا عن تطبيق الاسلام في حياتنا السياسيه, والشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يتكلم عن تطبيق الليبراليه في حياتنا السياسيه.
انا متكلم كويس قوي, انا عندي البرنامج الانتخابي يرجعوا له يلاقوا حاجه.
بس عايز اسال حضرتك, ببدا نتكلم على حضرتك قلت الشريعه الاسلاميه او الاسلام هو المرجعيه اللي لا يمكن نتنازل عنها. النهاردة الناس بتقول هي الاستقالات اللي حصلت من حزب النور, هل دي بسبب الحزب الجديد اللي هينشئه؟
لا ما عنديش معلومات, لا ما عنديش معلومات, ما عرفش. بس احنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى انه تتيسر امورنا ان شاء الله يعني باذن الله تعالى. لا مع يعني ليس عندي معلومات عن دواخل الاحزاب الحقيقة
يعني. لكن ما فيش اننا نقول يعني بعض الناس تقول ايه يعني انشاء حزب جديد وحزب اسلامي جديد, واحنا عندنا طبعا مجموعه من الاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه وعلى راسها الحريه والعداله.
لا بس لاحظ حضرتك حاجه, ان انشاء الحزب الجديد ده صحيح في اعتبار اسلامي ادى الى ذلك, بس الاعتبار السياسي يعني مختلف اختلاف شديد جدا
مع الحريه والعداله والنور والاصاله
طبعا في ايه, في الممارسه السياسيه, في حجم الاستمساك والانتباه مثلا في المعالجة السياسية, في الطريقة اللي ثبتت من 25 يناير لغاية دلوقتي في الأسلوب. ففي اختلاف حقيقي, مش اختلاف, تباين حقيقي فعلا في منهج السياسي. إنما من الناحية الإسلامية أيضا فيه
اختلاف
طبعا, أيضا فيه.
بمعنى
يعني أنا زي ما ذكرت لحضرتك هما في الجمعية التأسيسية وصلوا او ظنوا انه مش هنقدر نوصل الا للعبارات المبهمة دي, فوقفوا عند هذا السقف وبدأوا يتكلموا في حدوده. وانا في الحقيقة شخص احب الايضاح والوضوح, ودي احنا مش ما عندناش حاجة احنا قلقانين منها. فبالتالي هم في رأيي انه المنهج ده وهو منهج صالح, يعني مش صالح, هم اللي صالحين يعني, هم الناس كويسين شايفين ده المصلحة,
ولكن
بس ده أدى أنه هبط بالسقف كتير أوي 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 عن اللي كان ممكن نوصله, هبط تماما. فأنا بعتقد أنه ده إضرار بالرسالة. يعني أنا وصل لدرجة أن أنا أشعر أنه عند لحظة الحسم حدث إضرار بالرسالة.
طب شيخ حازم, يعني حضرتك هتؤسس للحزب في منتصف اكتوبر وقد تاتي الانتخابات البرلمانيه في فتره قصيره لاحقه,
دي بقى المشكله الكبيره
هتبقى.
بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة, انا كنت مرشح في انتخابات الرئاسة.
نعم.
انا اخر من اعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة.
نعم.
قبل طبعا ممثلي الفلول او النظام السابق يعني اللي هم جم بطريقة الخلفية دول, انما انا اخر من اعلن, ومع ذلك كان في تجاوب بيني وبين الناس. كذلك في مسألة الحزب, نحن الآن لو حضرتك اطلعت إيه اللي احنا عملناه ايه بالضبط في الحزب, هتلاقيه جهد ما عملتوش بعض الأحزاب السياسية, كل الأحزاب السياسية بقالها سنة وشوية, بل في ظروف طبيعية عاملين جهد حزب ما يعملوش في سنتين أو ثلاثة. شغل
يعني هتخوضوا هذه الانتخابات وهتطلب من مؤيديك انهم, هل هيبقى عندك الكوادر اللي هتدخل على النقاط؟
هي دي المشكله القويه, لانه الكوادر انا علشان اقدر اضمنها لازم يبقى في تعارف. بس خليني اجاوب لحضرتك اجابه واضحه قوي
ارجوك.
الحقيقه ان حصل تحول كبير جدا
في
يوم 12 اغسطس اللي هو مسألة التحولات اللي حصلت في مصر, اللي هو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ووضع إعلان دستوري آخر وعزل قيادة وزارة الدفاع وتعليم اللي هي المجموعة بتاعت اللي هي مشهورة بكذا وكذا دي. لا شك إن الخطر في رأيي الآن أشد, إحنا لازم نبقى أكثر يقظة. ليه؟ لان ممكن الكلام يكون ادى للناس نوع من التخدير ان الموضوع خلاص وكده.
خطر اشد بعد اقاله المشير ورئيس الوزراء
طبعا, لانه توصيل رساله تؤدي الى خدر عام, تخدير عام الى هدأة, ممكن يبقى احسن خميره لما لا نعلمه. لانه اصلا لا الفلول راحوا ناموا واصحاب المصالح اللي كانت بالمليارات ناموا, ولا امريكا نامت ولا اسرائيل نامت, ودي كلها جهات لا شك انها عايزه تفتك بالمجتمع المصري.
بس حصل مش حصل توافق بيننا وبين امريكا في اللحظه اللي احنا فيها دي؟
ما هو سياسيه
في القعده توافق اكبر حتى مما سبق
في القعده السياسيه كده بيحصل كلام. اصل توافق حتى لما هنيجي نتكلم عن موضوع القرض، القرض ده امريكا هي اللي مصممه، هي اللي مصره عليه
عشان
مستميته
تكبلنا.
طبعا لانه هو شاع ان القرض ده بدون شروط، ده مش صحيح. القرض ده هو وفقا لخطة الاصلاحات الاقتصادية اللي كانت في عهد مبارك، هم قالوا بس بشرط استمرار خطة الاصلاحات الاقتصادية اللي كانت موجودة، فهما بدون شروط يعني لم يضيفوا شروط.
خطة ايام مبارك لكن فيها رفع دعم زي ما بيقال دلوقتي ان الدعم عن الوقود والمواد الغذائية هيرفع، واساسا
لا لا
نوافق عليه ليه؟
لا لا اصل الخطط على عهد مبارك ده كان نصب، كان يسمي الحاجة بغير اسمها وكانت مصيبة كبيرة. لا معلش ده موضوع تاني، مش يعني مش عايزين
لا مش عايز ارجع الكلام القديم. نوافق عليه ليه؟ يعني بدم هو الموضوع كده، طب ما نرفضه تماما ونقفل الباب. والنهاردة الرئيس في الصين جايب استثمارات قدرها 6 مليار دولار، يعني قد القرض واكتر، يعني ممكن يكون في بدائل اخرى.
ما هو انا عايز اول ابدأ بالعناصر الايجابية في القرض. اولا ده مش قرض، ده مش قرض خالص، مفيش قرض ايها الناس ايها المصريون، مفيش قرض، ده مش قرض.
امال ده ايه؟
ده عبارة عن انه صندوق النقد الدولي هيحجز لنا الفلوس دي عنده لحسابنا. يا جماعة انتوا لكوا عندنا فلوس 4.8 مليار مثلا، لو عايزينهم ابقوا خدوهم، يعني مش قرض، مش هنستلم. وبالتالي ممكن رئيس الدولة او معالي رئيس الوزراء يكون شايف ان دي مسألة انا مش هاخد القرض ده، انا بس علشان الطوارئ، انا مش هعرفني هتعرض لمصاعب ايه، ففرصة ان يبقى لي اعتماد مفتوح ب 4.8 مليار، احتاجتهم هاخدهم، احتاجت منهم جزء هاخده، ما احتاجتهمش خالص مش هاخد. فبالتالي يبقى بس علشان لحظة المحنة او لحظة الازمة. ودي فكر كويس جدا، يعني طبقا للنشر
ده حضرتك موافق على هذا الشكل الذي تعاملت به الحكومة مع موضوع القرض؟
انا بتكلم عن العنصر ده. طبعا الرأي العام انا عايز بدل ما اقول موافق او مش موافق اقول لحضرتك عناصر الخطر الرهيب وعناصر المعقولية.
نعم.
فاول شيء ده مش قرض، يعني انا عايز اقول للناس ودي نقطة مهمة الحقيقة، ومش عارف ازاي مش موضوع تحت المجهر، ان ده مش قرض، محدش هيقترض. ده هو
دي
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لحجز 4.8 مليار دولار لصالح مصر عنده، لو احتاجناهم نبقى ناخدهم، وجايز ما نحتاجهمش خالص وما يبقاش فيه
فوائد، بس ندفع الفايدة كده كده.
لا لا معرفش والله، برضو دي حضرتك نبهتين نقطة، جايز يكون انا
في فترة سماح 39 شهر وبعد كده تدفع الفايدة 1.1 ونصف في المية
بس. انا بعتقد ده اذا خدتهم، انما لو ما خدتهمش مش هتدفع الفايدة. ومع ذلك اصل تدفع الفايدة، الفايدة 1.15% او
1.16% في
المية، اه واحد بالظبط
زائد نص في المية تكلفة القرض،
اه فيعني حاجة زي كده. فالواحد وخمستاشر من مية دول عند الدقة لو تراجع طبقا لقانون الصندوق، يعني لما انا حبيت احسبها، لان كتير حتى في عهد حسني مبارك كان لما يقولوا حاجة زي كده واجي احسبها الاقيها غير اللي
الحسبة مختلفة
خالص،
فلما حطتها لقيتها ايه،
حطتها في بندين، فطلعت تقريبا 15% او 16% حاجة زي كده. فدي اعتقد لو استلمنا القرض، انما لو ما استلمناهوش ما يبقاش فيه علينا، بس برضو دي نقطة اراجعها يعني. انما فبالتالي افرض ان الحكومة نجحت زيارة الصين وجابت استثمارات فما استعملناش القرض، خلاص يبقى المفاوضات بس.
طيب يعني هو انا نرجو من الحكومة انها تقول لنا اذا كان، لان كلام حضرتك طبعا ده مختلف تماما عن اللي موجود في اذهان المصريين.
اه بس ده الكلام اللي يعني اللي
الخبير
طبعا الخبير طبعا طبعا دي مختلفة عن الكلام الاعلامي عن الموضوع، فعلا لازم يراجع. فده مش قرض هيستلموه، ده جزء وعلى 3 سنين على فكرة، هو مش هيدونا الفلوس دي بكرة الصبح يحول لي 4.8 مليار، دي على 3 سنين مش فورا كمان يعني. وجايز تعوضها الاستثمارات الخارجية او. وعلى فكرة بقى عايز اقول لحضرتك حاجة، والحقيقة زي ما بيقولوا في برنامج بتبقى قرفته حلوة، ففي بعض المعلومات انت عارف حضرتك، احنا لو بس اهتمينا بانه يعني الدولة تضع نظم استثمار محترمة وعادلة بسرعة في شهرين ثلاثة في شهر في حاجة بسرعة، عارف يحصل ايه؟ اولا المصريين نفسهم، تعرف حضرتك المصريين اللي عايشين في مصر بيستثمروا في الخارج 150 مليار دولار. يعني مصري بيروح يستثمر بره 150 مليار دولار. لو وجد ما يؤمن المصري، المصري بطبيعته عايز يدعم بلده، بس أمني وخليني أنجح 150 مليار. العرب يا أستاذ أسامة يستثمروا في العالم 1800 مليار دولار،
قرابة 2000 مليار دولار،
1800 نعم. مليار دولار. عارف اللي بيستثمروه في الدول العربية مجتمعة مش في مصر بس، انا مع الاسف ممكن يكون
حوالي 1% من هذا الرقم،
حاجة كلام فارغ.
نعم
كلام فارغ، 60 مليار يعني كلام فارغ، يا نهار ابيض، يعني 97% بتستثمرهم بره. فاعمل بس نظم، شوف انا كلمة نظم قلتها في شأن الكنيسة، قلتها في شأن جماعة الاخوان، بقولها في شأن الاقتصاد، اعمل نظم محترمة، هتلاقي الناس بدأت تيجي. 1800 مليار عربي و150 مليار، ففي اشياء كثيرة. لكن مصيبة في الحاجات دي، مصيبة كبيرة. اولا الفايدة مش 1% ولا 1.5 و15%، القرض ده بالدولار، ومعناها ان لو عوائد مصر من الدولار لو حبيت ارجع، والدولار اللي النهارده بستة جنيه بقى بعد في ساعه السداد بس بسبعة ولا تمانية جنيه،
هو بقى بستة جنيه وعشرة سعر عموما، يعني
خلاص هبقى اشتري النهارده ان شاء الله قفل. طيب عارف حضرتك طبعا. لو الدولار اللي بستة جنيه وعشرة سعر لما جيت اسدد
مع اجمالي الناتج المحلي الحاجات اللي بتنتج،
يبقى معنى كان فايدة القرض 20 و25% او 15 16 17%. فالموضوع
يعني
لازم،
يقول الدكتور هشام انديل ابعد عن القرض في هذه اللحظة، ابتعد عنه الان.
اقول التيارات السياسية، اقول لهم اتقوا الله في البلد، وسعوا للدكتور هشام انديل وللدكتور محمد مرسي انهم يعرفوا يتخذوا قرارات بدلا توفر سيولة نقدية. وانا بقول صراحة، وانا معرفش، انا لا بقابل ده ولا ده ولا اعرف، او يعني بصفة عامة، فانما ما تخليهوش هو الان من الاجراءات البديلة بسببكم انتوا، انما هو يستطيع ان يتخذ اجراءات توفر 4.8 مليار دولار فورا.
نعم
فورا. وانما خايف من المتربصين، اذا كانت حكاية برنامج الميت يوم شيء فاضح في شأن السياسيين والاعلاميين، مش حضرتك يعني مش هنا يعني بصفة عامة، شيء فاضح قاعدين له 100 يوم، يا رب ان شاء الله مش هيكمل 100 يوم.
ما اعتقدش ان حد عايز لبلده كده.
لا لا عايزين حد. هم اللي انا شايفه ده، انا سمعت الدكتور مرسي في اثناء المعركة الانتخابية مثلا في موضوع النظافة، الراجل بيقول ده ممكن في اول 100 يوم انه يعمل مصانع لتدوير القمامة، ودي تبقى بداية الحل لمشكلة القمامة. فحولوا الموضوع، تصوروا ان بعد 100 يوم ان شاء الله ما حدش هيبقى بيرمي ورقة، واللي هيرمي ورقة هيجي الكناس يشيلها فورا، والنظافة هتبقى 100%. الراجل بيقول في 100 يوم نضع مصانع القمامة. حولوا الموضوع لشيء مختلف، التربص، التربص القائم. انما يقدروا يحددوا 4.8 مليار دول يقدروا يجيبوهم بمنتهى البساطة. وعايز اقول لحضرتك ان احنا قبل كده رفضنا القرض ده.
نعم.
وكان موقفنا صح. وانا واحد من الناس، لاني كنت ساعتها مرشح في الانتخابات، اللي جولي الامريكان ساعتها من ضمن اللي راحوا لهم يقنعوني بضرورة ان احنا نقبل القرض،
وقلت لهم لا،
قلت لهم ما اقدرش ادي موافقة عمياني، لازم ادرس اقتصاد بلدي، انا عندي فلوس ولا لا، في اضطرار ولا لا، وما اقدرش اعمل كده غير لما يبقى في برلمان يناقش، وغير لما تبقى في حكومة. انما وانت جايب لي حكومة انتقالية وانا مش عارف الخفايا فيها ايه، ما اقدرش ادي لك موافقة، وده الحقيقة. ولذلك لا يستطيع السيد رئيس الجمهورية الان الا بعد ان يدرس فعلا الفلوس الموجودة ايه، وحجم الخطورة ايه، وهيقدر يستخدمها في ايه، وهترجع فلوس ازاي.
لابد من التراجع. يعني وخليني اقول لك كلمة من على تويتر، حياك الله شيخنا الحبيب، منور الشاشة، ويا رب ما يحرمنا منك. هنطلع مع تقرير قصير حول الأزمات القانونية خلال الفترة الانتقالية، ونرجع نستكمل حوارنا مع الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل.
مرتبة أصلا من الناس الأدارة،
هي فعلا أزمات مفتعلة، أزمات بتسبب خطر كبير بالوطن. أظن لو في خريطة واضحة كنا نقدر نمشي عليها وكانت محطوطة من عقب الثورة، كان ما حصلش الأزمات دي وما كانش سببت أي أضرار للدولة.
لا هي مرتبة فعلا، يعني أنا شايف إن هي لحد ما مفتعلة ومرتبة بس.
لا 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 طبعا هي مش مفتعلة ومرتبة، ده حسب ظروف البلد اللي هي ماشية فيها.
أستاذ حازم، باب النجار مخلع، ازاي قدرت اللجنة الرئاسية تستبعدك وبطريقة قانونية؟ احنا دلوقتي بنتكلم مع الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل الخبير القانوني والدستوري. هل قانون الانتخابات كان تفصيلي؟ صح، ليه القانون ما نصش على كل القرابة من الدرجة الأولى وقالوا بس الزوجة والأبوين وما امتدش لكل الأقرباء من الدرجة الأولى؟
لا هو مش ده الموضوع، أنا بالنسبة لي ما يقول إن شاء الله للدرجة أي درجة هو عايزها، مش مشكلة في دي، إنما الموضوع الحقيقة هرجع لكلمة النظم. هو النظام يا أستاذ أسامة، الناس تصوروا ان في هجوم مثلا من بعضنا على المحكمة الدستورية، او ان في هجوم من بعضنا على لجنة الانتخابات الرئاسية. لا، هو النظام القانوني في قانون المحكمة الدستورية فاضح سيء جدا، لا يمكن يكون في دولة، مش في دولة عدل، لا ولا في دولة ظلم عادي حتى. قانون الانتخابات الرئاسية نفس الحكاية. فالموضوع جاء على مصادما لأحكام القضاء اللي صدرت قبله واللي بعده، فيعني كلام الحقيقة. فهي الفكرة في النظام القانوني للمحكمة الدستورية، في النظام القانوني للجنة الانتخابات الرئاسية، فعملت ايه؟ عملت نوع من الانسداد، ما فيش رجل قانون عنده فرصة، خلاص اللي يقولوه ما حدش يقدر يناقشهم فيه. فدي كانت
طب مصير القضايا اللي الناس كلها بتسأل، مصير القضايا اللي حضرتك رافعها ضد لجنة الانتخابات وضد الخارجية الأمريكية، البعض بيقول مصير القضايا دي رايح على فين؟
ده لا ده إن شاء الله الناس تجد يعني ما يسر ما يمتعها يعني بإذن الله.
محبيك بيسألوا وعمالين بيسألوا على تويتر وبيتكرر السؤال، بتطمئنهم فيما يختص بهذه القضايا؟
طبعا ما في شك، ولولا إنه أنا مانيش القاضي اللي في بيده التوقيتات، انما ان شاء الله فالتوقيت في يد يعني
في يد القضاء.
انما لا هما يعني ان شاء الله، نسأل الله عز وجل هنستمتع يعني
في متابعتك ليها، تلتمس خير ان شاء الله.
ان شاء الله طبعا، اصل ما فيش حاجه، ما فيش
ولا انا قصدي في حكم القضاء يعني، ما احنا مش
بنتكلم ما فيش ولا ورقه،
ما فيش حاجه، ده اللي جوه قلبك كل حاجه،
ما فيش حاجه في ملفات القضايا قصدي اقول، فبالتالي ما فيش حاجه خالص، وان شاء الله يعني يستمتعوا جدا. واحنا خدنا حكمين خلاص، بس هي اللي كل ما في الامر ان الموضوع انا عايزه يعني لما يصدر حكم مثلا بالتعويض كده مليون جنيه ولا حاجه، يبقى حاجه كويسه.
طيب محبيك بقى كل واحد ياخد نسبه منه،
انشئ بيها الحزب.
الغاء الرئيس للاعلان المكمل حضرتك ذكرته، هل هذا الالغاء كان قانوني؟
اجراء ثوري.
ولكن قانونيا
هيبقى في كلام بقى، ما هو من الناحيه القانونيه، ما هي برضو دي من ضمن الحكايه اللي حصلت. الحقيقه ما ينفعش ان انا ادخل المرجعيه الثوريه والمرجعيه الدستوريه مع بعض فيضل عندي القواعد. وده اللي حصل، انه ان الناس تصورت يعني مثلا الغاء مجلس الشعب ده، والله ده حاجه مؤسفه، علما بانه من مصلحتي ان يحصل انتخابات دلوقتي
عشان حزبك الجديد
طبعا، وانا شايف بقى ان انا هطلع نمره واحد مثلا، يعني انا حر، كل واحد يحلم زي ما هو عايز. انما في الحقيقه غياب مجلس الشعب ده بقى علشان عيب بين مصري ومصري، اللي هو الفردي والحزبي، وهي عيب ولازم يتعدل، وكان خلاف رأي.
بس ما تم التحذير من ده استاذ حازم،
بس اسمح لي طبعا ده. انا معاك، بس لحظة يعني، علشان العيب ده، وده عيب ولازم يتلافى، اعمل جريمة رهيبة في المجتمع.
كان ممكن احل التلت مش المجلس كله مثلا،
ده ممكن حتى اقول طب سيبوه شوية، لانه ادي القرض ده محتاج نواب اسود يناقشوا بنود القرض، القروض يا أستاذ أسامة دستوريا لا يمكن إقرارها إلا عبر البرلمان مش رئيس الجمهورية. النهاردة ما فيش برلمان.
حتى 200 مليون دولار بتوع الصين الصغيرين دولت لازم برضو البرلمان هو اللي يقرهم؟
لابد. ده عقد قروض ده من اختصاصات البرلمان. رئيس الدولة بيعمله لازم البرلمان يوافق عليه الأول قبل ما يحصل حاجة. كله وقانون الميزانية وقوانين الحساب الختامي. لما يبقى ما فيش برلمان ما فيش أسود البرلمان موجودين، يا أيها الفئات والقوى السياسية أنتوا اللي عملتوا فينا كده. أنا معاك إن العيب، ولذلك أنا حزين من اللي رفع الدعوة بإبطال المحكمة الجمعية التأسيسية وإبطال مش عارف مجلس الشعب. دول بيتكلموا في كلام صغير.
حضرتك عايز الدنيا تتحرك وتمشي وتستقر.
ما هو مش علشان أنا يعني، افرض حضرتك وأنا جاي الكرافطة دي شبكت في حاجة اتنتش منها فيها فعلا ونقوم دولة حقيقية نقوم نستفيد تاني. شافوا ان المحور انه المنافسة الاسلاميين وبدأوا يتجمعوا.
الاستاذ حازم ليه التيار
الاسلاميين هيعودوا يعملوا تجربة واثنين وثلاثة من غير المقاييس ما تبقى سليمة هيفشلوا فيها، انما لو هم عايزين ينجحوا فعلا يشتغلوا في اقرار المقاييس انا اللي هبقى الاغلبية ان شاء الله.
هو
فحتى احسن لهم يعني.
محبينك هنا عمالين بيسألوك على الحزب وبيعملوا ده، بس عايز اسأل سؤال برضو. احنا كنا بنتكلم على الاعلان المكمل، هل في رأي حضرتك برضو كرجل قانون هل سيحاكم المشير طنطاوي والفريق عنان امام القضاء؟
لا اعلم.
قانونا
اي واحد يروح يعمل بلاغ في النيابة لازم هيستدعى المبلغ ضده ويسأل. قانونا افرض واحد قتل ابنه في احداث محمد محمود، او قتل ابنه في احداث مجلس الوزراء، او قتل ابنه في حتى في احداث مسبيرو، او قتل ابنه في احداث العباسية،
قد يختصم.
فذهب كده راح نازل الصبح لابس جلابية وشبشب وطاقية وراجل غلبان وراح رايح على مكتب وكيل النيابة اللي جنبه وعمل بلاغ يا بيه المجلس العسكري عمل كده. قانونا اه لازم يستدعى ويسأل انتوا حصل ايه ويحصل تحقيق فيها.
طيب
انما ارادة سياسية دي هي النقطة اللي ايه
الارادة السياسية اللي تحدد اذا كان هيتم.
طبعا لان قانون القضاء لازم نعرف انه القضاء، معلش احنا مش لازم يعني خلينا صادقين، القضاء طاله انحرافات شديدة وفساد شديد وهم اسيادنا وتاج راسنا فيش مشكلة. وبالعكس النسيج العام،
ازاي انحراف واسيادنا وتاج راسنا؟
ما هو ان النسيج العام للقضاء ناس يتحرون العدل ويبحثون على الانصاف، لكن النظم مرة خمسة النظام القضائي مليان بما سمح بفجوات رهيبة دخل منها اطنان من الفساد والانحراف.
طب قضية بمناسبة ده بتهم يعني المواطن العادي، ليه ما تمش الافراج عن كل المعتقلين السياسيين اللي في السجون العسكرية او حتى تقدمهم للقضاء المدني؟
لو ده مثلا سؤال يعني مؤلم انا معاك فيه، ده وقت طويل. انما تعرف برضو ايه السبب؟ تربص برضو القوى السياسية برئيس الدولة لما عمل دفعة عفو قالوا اتفضلوا ده عفى عن مش عارف مين عشان قريب مين وعفى عن مين عشان عمل تاني ازمة فين وعفى عن ايه. فالايدي بيرجعوا الايد التاني مرتعش.
بس حضرتك من تم الافراج عنه دي كانت ناس في قضايا اللي افرج عنهم الرئيس دكتور محمد مرسي، لكن احنا بنتكلم على معتقلين ثورة.
طب
ده موضوع مختلف تماما.
ما هو تصور بقى، ما عشان كده انا ضد
يعني. انا قصدي اذا كان الرئيس يستطيع ان يفرج عن ناس معتقلة بقالها سنين ومتهمة في قضايا و و و وما الى ذلك، لكن انا عندي شاب معتقل في احداث الثورة سهل جدا ان انا النهارده اقول يحال الى القضاء المدني.
مظبوط جدا،
يعني موضوع سهل.
مظبوط جدا.
ليه ما تمش؟
هقول لحضرتك. اولا انا معك في هذا اللي انت بتقوله، وانا لا اوافق ولا حتى التمس عذر في تأخير ده، ومش بس المدنيين حتى العسكريين يعني ضباط 8 ابريل وما اعرفش ايه والكلام ده كله. وانا قرأت اللي بيتقال في الجمعية التأسيسية عن القضاء العسكري، بقول لحضرتك اثر الهزة، ولذلك انا الان من الدستور الجديد ده الحقيقة اللي اثر الاهتزازات. انما انا عايز اقول لحضرتك بقى النقطة دي، انت بتسألني سؤال رائع جدا فانا هجاوبك عليه. السبب اولا انه كان في المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان فرئيس الدولة بيراعي في صدامه او علاقته او وئامه او تفاعله مع القيادة العسكرية انه ما يعملش حاجة تلوي دراعهم جامد
على ما يغضبهمش يعني.
بالضبط. ففي حاجات يعني واحدة واحدة، ده نمرة واحد. نمرة اتنين وانا بقولها صراحة، القوة السياسية ترتكب جرائم كل يوم بالتربص. لا لا بس
عايز، بس عايز 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 حاجة واضحة.
ما هو ده اللي حصل.
هل بنطالب، تطالب معايا الدكتور محمد مرسي بالافراج عن كل المعتقلين في الثورة او على الاقل احالتهم الى القضاء المدني النهاردة، بما ان المشير مشي والفريق عنان مشي وبقى النهاردة مش هيزعل حد الرئيس عندما ده يحدث، توجه له هذه الرسالة؟
انا مش بجامل الرئيس، انا ضد حتى الاجراءات اللي في سيناء اللي بتجري. يعني انا مش بجامل الرئيس، انا حالة سيناء مثلا دي انا مش فاهمها خالص.
ليه؟ حالة سيناء
طبعا. الله، انت بناء على ايه بتقتل المصريين طبقا للمعلن؟ بناء على ايه يعني؟ دول مين؟ دول النيابة مديالك امر بالقبض عليهم، بتبحث يعني عنهم؟
اللي هي العملية نسر
مثلا.
طب ممكن الاول قبل ما نروح لده بتقول ايه للرئيس مرسي في موضوع المعتقلين؟
موضوع المعتقلين بوضوح انا بقول، انا اعتقادي الشخصي ان الرئيس كان عنده توجه ان هو في خلال شهر واحد اللي هو كان شهر رمضان من خلال استلامه الحكم هيفرج ويصفي جميع المعتقلين. ده كان اعتقادي واعلم هذا جيدا، ولكن مع اول دفعة افرج عنها ظهرت له القوى المتربصة السياسية لتفزعه وتقول له انت عملت وانت سويت، فاصبح اكثر حذرا.
افرج عن الناس، الناس كانت معتقلة في قضايا وتمت عمليات الادانة فيها، نحن نتحدث عن معتقل بلا محاكمة حتى هذه اللحظة قاعد مرمي في السجن. لا يمكن ان انا اقارن بين اللي واخد حكم والولد الصغير ده اللي هو اتحبس في قضايا الثورة، ما بنقولش افرج عنه، بنقول وديه الى قضية الطبيعي.
سيدي،
ما بنوجهلوش الرسالة دي.
انا قد اجبتك بانني ارى ان هؤلاء يجب الافراج عنهم فورا، سواء المدنيين منهم او حتى العسكريين. كلامي واضح وبدأت بيه.
عظيم.
انما انت قلت لي طب ايه اللي اجل، فبعلله لك.
نعم.
انما هل هذا التعليل معناه ان انا موافق عليه؟ لا. انا في رأيي ان الدكتور مرسي اكرمه الله ما يروحش واللجان تشتغل وتصفي الناس دول واحد ورا واحد لحد ما يتكتب الاسماء كلها ويصدر القرار، وليغضب من يغضب. لان
الله
دول
يفتح عليك.
فانا مش يعني انا مش ماسك العصايه الوسط، انا بس لما باجي اقول لك تفسيرات بقول لك الواقع.
انا بس كنت عايز بس انها تبقى الجمله وصلت زي ما حضرتك عايز تقولها واضحه.
ده حضرتك سالتني كمان عن الشباب المدنيين، انا بقول لك وكمان العسكريين. العسكريين الجيش مش دوله جوه الدوله، عدالة لازم تمشي.
طب
انت معتقل ده ليه، او قابض على ده ليه، او حتى محاكمه قدام القضاء العسكري اللي انا شايف انه مش قضاء خالص اطلاقا. مش قضاء اعلان، القضاء العسكري ليس قضاء. ده عامل زي اللجان فضل الموزعات بتاعت وزارة الزراعة كده، لجنة اختصاص قضائي، لجنة ادارية. انما فيما عدا، فعشان كده الكلام واضح. بس انا قلت لك العذر، ولذلك الناس دول بس بدون ذكر اسماء ولا حاجة، بقاؤهم في السجون في رقبة السياسيين المشاهير، في رقبتهم اللي بيرعبوا الدولة من انه يفرج اكتر، فبخليهم حذرين اكتر. لا، انما على كل حال ها انا ذا انادي الدكتور محمد مرسي، وانادي الدكتور هشام قنديل، وانادي المسؤولين ان يتم هذا الافراج فورا، فان ليلة واحدة في قعر السجون لا يتحملها كاهل انسان من حيث الذنب.
حد بيسالني بيقول لماذا انقطع البث لمده دقيقه خلال لقاء الشيخ حازم؟ حقيقه ما اعرفش، احنا قاعدين حوارنا متصل. اذا كان البث انقطع في مكان ما او بشكل عام فهو عموما سبب فني. احنا فضل لنا وقت قليل المفروض نروح فيه نتكلم مع الشيخ حازم، احنا لسه ما كلمناش الشيخ حازم، عمالين بنكلم الاستاذ حازم السياسي والقانوني. بس حضرتك سريعا كده كنت فتحت موضوع.
وانا ينفع اجل حضرتك كتير؟ اجيلك مره اثنين وثلاثه يعني فاحنا ممكن حتى المره الجايه البس لبسي وناسب.
لكن يعني حضرتك كنت فتحت موضوع سيناء وما يحدث في سيناء. بعض الناس قالت، وده اللي بعتوه هنا، قالوا ان ما حدث في سيناء هو مجموعه تنتقم لما حدث لأنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل في العباسية.
ما شاء الله كمان يعني دخلوني في كمان
في سينة. وصلت سينة الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك. أنا خايف بس نوصل لتنظيم القاعدة وجوانتنامو والحاجات دي يعني. يعني أصل لما يبقى الكلام من غير مسؤولية أي حد يقول أي حاجة. إنما أنا ما أعرفش. بس أنا عايز أقول لحضرتك كرجل قانون, معلش برضو هرجع للناحية رجل قانون, كرجل قانون أنا لا أفهم اطلاقا ومش مستعد اقبل اللي بيجري في سيناء اللي بيعلن عنه, لان الواقع ربما غير اللي بيعلن عنه كمان. بس يعني مش مستعد اقبل. انا راجل قانون افهم ان يحصل تحريات تقول ان العشرة دول المتهمين والنيابة تطلع امر بالقبض عليهم, انما انت لغاية دلوقتي مش قايل لي اللي اتقتلوا في سيناء اللي هم يوصلوا مش عارف قرابة 20-16-17 واحد لغاية دلوقتي دول مين. ولا انت بتقتل والسلام,
احنا مش عارفين حتى هم مين, وحتى من تم القبض عليه تم الافراج عليه دون اي ضمان.
وفين قرارات النيابة؟ هو ينفع اشتغل من غير قانون كده؟ يعني هو في حاجة كده ان الحتة الفلانية فيها ناس اروح اقتلهم؟ مفيش كده, مفيش كده. معرفش دي جاية ازاي الحقيقة. وان كان اهل سيناء لما انا طبعا دائم التواصل بقدر المستطاع بكل الاماكن سواء في شمال سيناء او في جنوب سيناء, في ناس بيقول مفيش الكلام ده خالص.
احنا فعلا كان عندنا تقرير في الجبل الحلال مفيش اي حاجة
كتير ولا شرطة ولا جيش ولا خالص. وده معناه انه فعلا الكلام مش واصل للشعب السيناوي, يعني مفيش ضرر للشعب السيناوي, وانه هو ضرر لناس معينين قد يكونوا مجرمين. بس انا كمواطن مصري لازم تقول لي ان الاجراءات القانونية متخذة ازاي. ولازم تقولها علشان ما يبقاش في ضابط مصري بيمسك سلاح ويروح يقتل ناس بدون اجراء قانوني. ما اقدرش اقبل ان شاء الله يكون مجرم حتى اللي بيتقتل, لكن المجرم عارف قانون الاجراءات الجنائية. طبعا
لا.
قانون الاجراءات الجنائية هو قانون الدفاع عن المجرمين.
نعم.
اساسا
او المتهمين. طيب عايز اقول لمشاهدينا
والله عن المجرمين من حتى المدانين منه يعني حتى المدان نفسه القانون الاجراءات الجنائيه فيه ابواب تتكلم عن المدان
حقوق. طبعا
طبعا.
عايز اقول لمشاهدينا اللي دخلوا وشافوا البرنامج من النص, لان انا شايف اسئله من اللي بتجي لنا اجاب عنها فضيله الشيخ حازم ابو اسماعيل في بدايه اللقاء, تقدروا على اليوتيوب على القناه بتاعتنا كابيتال كلاب شو تشوفوا هذا اللقاء بالكامل ومقسم الى الاجزاء اللي احنا قسمناها. هنروح لتقرير اخر عن هل رجال الدين لما دخلوا السياسة افادوا السياسة ام اضروا بالسياسة, افادوا الدين ام اضروا بالدين. تعالوا نشوف لقاءاتنا في الشارع ونرجع نواصل هذا الحوار.
طبعا افاد السياسة, لم يفيد السياسة بل اضر الدين وبياخدوا المنحدر. احنا يا رب كنا بنتمنى ان احنا نتجنب المنحدر ده, لان احنا مش عاوزين نغلط الدين بالسياسه خصوصا السياسه بتاعتنا.
يعني من المفترض ان رجال السياسه يكون عندهم دين, عندهم ضمير, بيفهموا في الدين كويس, طبعا دي حاجه مطلوبه, لكن ما يكونش السياسي هو رجل دين.
لا اضر الدين, علشان كل واحد بيستخدم بعض الاحاديث او بيفسر الايات القرانيه على هواه حسب مصلحته.
هو اكيد اضره ان راجل الدين لازم اللي هو يتكلم في الدين ويبعد عن السياسه خالص, ان السياسه تخطئ والدين لا يخطئ.
لا ده ضر السياسه وضر الدين, لان المفروض ان الدين ما يدخلش في السياسه, لان السياسه هتفسد الدين.
لا ضر الدين طبعا, ده ضر اللي بالاثنين.
فضيله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل, يعني بمناسبه هذا السؤال اللي طرح على الناس في الشارع وبعض اتفق وبعض اختلف, راي حضرتك في فتاوى اهدار دم المتظاهرين يوم 24 اغسطس, والفتاوى التي تخرج تقول ان يعني يخرج على الفضائية واحد يقول انا اهدر دم الناس دي, رايك فيها؟
انا استمعت الى او يعني قرأت تفريغ كتابي لما قاله فضيلة الشيخ هاشم اسلام.
نعم.
الحقيقة هو ما قالش كده خالص. كلامه منضبط جدا, ولم يدعو فيما قرأته من تفريغ للشريط لم يدعو مطلقا الى اي شيء من قتل المتظاهرين او شيء ابدا. هو بيقول اذا عملوا كذا هنواجههم بكذا, واذا حصل كذا, وده كلام مظبوط قانونا حتى مش شرعا بس قانونا. ف فبالتالي
قانونا اذا حد اشعل نيران فنشعل فيه نيران ولا
لا يشعل. اما هو بيقول اذا خرجوا علينا بالسلاح ليقتلونا.
مين علينا؟
الشعب المصري يا سيدي.
ما هم شعب مصري يعني، يعني خرج ناس
يعني زي شعب مصري عشان شعب مصري يقتل شعب مصري؟
لا ما بنقولش ان شعب مصري، اذا خرجوا علينا فاحنا هذه حتى يعني هذه المقولة قسمت الشعب اصلا الى نصفين، ناس خرجت على ناس اذا خرجوا علينا.
في بكره 24 اغسطس ناس هيطلعوا على ناس بالسلاح، ايه قسمت واحنا
يطلعوا على انه ناس؟ ما حدش كان طالع على حد.
ما هو عشان طلع على قال اذا، انا قرات ووجدت الكلام منضبط جدا، يعني اذا عايز نلوم الفكره الغلط نفسها ايوه انا معاك في كده اتكلم عنها، انما انا بس بتكلم عن هذا الشخص انه ظلم. ظلم، هو ما قالش كده، كلامه في منتهى الجمال، ما فيهوش حاجه لم يدعو الى هذا.
طب
انما
فتوى اداره الدم عموما،
انما اربعه بالظبط كده نتكلم بقى فيها. بس على فكره انا رايي انه يتم تصالح وتجاوز عن الاشخاص اللي هم تولوا كبر المساله اللي كانوا طالعين 24 اغسطس، لان هو دول ما اقدرش اقول ضحك عليهم، هم بس ما لحقوش يلموا امورهم لما حصل تغير. 24 اغسطس دي كانت معموله في ظل وضع كان موجود، فانها تبقى ثوره تعمل قلقله في البلد. قبلها بعشر ايام حصل تعديل في النظام في البلد كبير خلاص، فبقت 24
بس. حتى اللي خرجوا يوم 24 اغسطس ما كانوش جزء من، لو كان هناك مخطط اصلا موجود هم ما كانوش من، هم كانوا خارجين على سجيتهم عندهم راي عايزين يعلنوا عنه بالزبط. وبيقولوه.
ولذلك انا رايي وانا ادعو والحقيقه النائب العام يعني انا او اذا كان عايز كلام من الناس انه حفظ التحقيق مع الشخصين او الثلاثه اللي هم تولوا، مع انهم عملوا جرائم ومع انهم في الوقت ده كانوا يستاهلوا اكتر من كده، ولو كان الموضوع يقتضي انا كنت مع اؤيد من يتصدى لهم وكل حاجه، بس الوقت خلاص اتغيرت المساله، فخلاص من باب الموائمه احنا عايزين نلم البلد نحضن الناس في بعضها تاني. فمعلش اللي غلط الغلطه دي هو غلط وحدد بقى، والحمد لله ربنا كرمنا يوم 12 اغسطس بتغيرات جذريه في المجتمع فخلينا نلم الموضوع. وبالعكس انا ارى انه تستطيع
اهدار الدم. مش حاسم
اهدار الدم، اهدار الدم انا هو في حد قاله انا ما سمعتش خالص.
انا بسال اهدار الدم، هل يجوز ان حد يخرج بفتوى على التلفزيون ويقول انا اهدر دم كذا وكذا؟
اهدار الدم بناء على ايه؟ بمعنى
انا بسال الشيخ حازم يعني الشيخ حازم ان حد يطلع يقول انا اهدر دم فلان لانه ارتكب كذا وكذا ويطلع يقول الكلام ده في التلفزيون؟ اصل هي المشكله النهارده ان بقى التلفزيون بقى يعني يطلع حد يقول يعني انا بربق بمشايخنا عن الكلام اللي يطلع بيتقال.
لا لا لا، المشايخ ما شاء الله منضبطين جدا، هو التعليق على كلامهم هو اللي ملخبط. بمعنى ايه؟ انه انا اسف انا ظهرت كما لو كنت بسال حضرتك، انا ما اقصدش كده، انا بقول لك اهدار الدم بناء على ايه؟ يعني مثلا افرض ان في واحد مدير امن القاهره كلم واحد شيخ في التليفون قال له يا مولانا في ناس ماسكة مدافع رشاشة في ميدان كذا ونازلين قتل في الجماهير، ينفع نقتلهم وكده؟ يقول له طبعا دول مهدرين الدم بهذه الصورة.
هل الرأي بيرجع للشيخ يا أستاذ حازم، بيرجع للشيخ ولا يرجع ده حضرتك اللي بتقول
الفتوى الشرعية
ولا يرجع للحاكم؟ لأن الحاكم هنا النهاردة هذا القرار.
لا ما الحاكم
مدير الأمن هيطلع يسأل الشيخ في التلفزيون؟ احنا نسأل الشيخ
بيطلع. لا مش تلفزيون أستاذ أسامة، الحاكم محتاج استشارة أمنية فبيسأل الضابط، محتاج استشارة شرعية فبيسأل الفقيه، محتاج استشارة مجتمعية فبيشوف رؤوس المجتمع شباب مشايخ قبائل ولا عمدة وشيخ بلد.
على شاشات التلفزيون ينفع؟
لا ما بتكلمش على
شاشات التلفزيون. هل حضرتك اللي بيحصل لو حصل على شاشة التلفزيون؟
على شاشة التلفزيون بقى ده لم يحدث، يعني أنا لم ليس
لو حصل
لا، ما هو لو حصل بناء على انه ما فيش حاجه لا طبعا، انما ممكن على شاشه التلفزيون انا اكلم واحد شيخ اقول له عندي واحد بلطجي في الشارع كل ما بينزلوا البنات في الشارع بيعتدي عليهم ويتحرش بيهم ويحصل كذا وموقف،
هيقول له مش هيقول له مش هيقول له سلمه للبوليس ولا هيقول له اقتله يا شيخ حازم؟ ده حضرتك اللي بتتكلم عن النص.
مظبوط. طب ما انا بقول
يبقى ما فيش اهدار دم هنا.
استاذ اسامه احنا مش مختلفين، كلامك صح، خلاص كلامك صح، ان هو بيقول له اتصل بالشرطه يقول له الشرطة ما جاتش ولا كلمت اعمل ده. ولذلك واحد راح للرسول عليه الصلاة والسلام قال له أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال له لا تعطيه مالك. قال له ما كانش حد غلب لا تعطيه مالك. أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله.
قاتله أي رد الاعتداء.
هي كده
وليس اقتله.
بالضبط كده.
قاتله وليس اقتله.
فالرجل سأله مهضر الدم بقى ولا لا؟ قال له الله أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. فهي الفكرة إن الفقيه بيدي فتوى بناء على المقاس. وفي يوم من الأيام عشان هتيجي سيدة تتصل بالتليفون تقول أنا بنتي في الشارع مسكنها شوية شباب وبيعتدوا عليها، لا قدر الله ربنا يعافي الناس يا رب، وبيعتدوا عليها وكلمت الشرطة ومفيش فايدة وأنا معايا سلاح، أضربهم ولا لا؟ الشيخ يقول لا أضربيهم وحضرتك وبتاع الأمن وكله. ليه؟ لأن ده حق وبتاع القانون، ده حق دفاع شرعي.
القانون هذا هو الدفاع الشرعي.
بالظبط كده.
ولكن
عشان كده
كلمة إهدار الدم يا شيخ حازم هي إن أنا النهارده بقول فلان الفلاني دمه مهدر لأنه قال كذا أو فعل كذا أو خرج عن المنهج.
عشان كده أنا قلت لحضرتك الفتوى دائما مربوطة بإيه؟ بعلتها. يعني الفتوى بتاعت إيه؟ إنما لو انت متصور ان يبقى في اهدار عام دم كده بصفه عامه، دي ما حصلتش، ما حدش قال كده.
يعني هو
يعني فيش ولا واحد طلع على التلفزيون عشان ما حدش يفتكر المشايخ قالوا كده، فيش ولا واحد طلع. ده التاليف، زي حكايه لما طلعت حادثه السويس وقالوا جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والولد ماشي مع بنت. ايه فين جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ حادثه واحده حصلت وهديت خلاص، لما تشال طنطاوي وعنان والدنيا استقرت خلاص بطلوا كلام في الموضوع ده. فالكلام اللي بيتبقى واقعة حصلت في محافظة وتتضخم وبعدين في الاخر مفيش لا في جماعة ولا في حوادث قتل متعددة ولا في حاجة خالص. فنحن بوضوح نحن ضد ان يقال ان هناك اهدار دم، ولا نريد ان نوسع دوائر العنف، ونريد
لما ندخل السياسة
ونريد النظم، ونريد ان نرجع الى الحاكم مش الناس تعمل بايديها، ونريد كل ده كلام مظبوط 24 قراط، بس الكلام ده كمان ما حصلش. المشايخ كلامهم منضبط ومحترم وانا بقدرهم لانهم ما قالوش حاجه.
المشايخ
وعلى فكره لو حد جاب لي ان الشيخ فلان قال كذا هقول لا ده غلط مفيش مانع، بس ما حصلش يا اخي.
طيب يعني انا ارجو ان احنا كان عندنا نص الكلام هاشم اسلام، لكن يعني خلينا نتخطى دي ونقول الشيخ بدر لما طلع ووجه كلام لفنانه مش عايز اقول مين، والكلام كان الحقيقه يعني جارح جدا، هل ده يصح؟
هو برضو عشان يبقى الكلام واضح جدا، هو لم يتكلم عن شيء خفي، ما بيقولش دي في بيتها ولا في بيوت الزباين ولا كذا، ده بيتكلم عن شيء بيصور بالكاميرات ويبث على الناس. فاللي بيعلقوا عليه بقى، ما هو ده التدليس بقى، اللي بيعلقوا عليه قالوا ده بيرميها في عرضها وبيتهمها بما يا بيه، ده بيتكلم عن الامور المعلنة.
يعني حضرتك موافق على ده؟
انا بذكر لك عن العنصر ده، العنصر اصلا جايز ممكن
انا عايز اقول لحضرتك حاجة، معلش اسمح لي. انا عندما انظر الى فنان بشوفه بشكل، لما انظر الى شخص كبير بشوفه بشكل، لما انظر الى شيخ وعلامة في الاسلام بشوفه بشكل معين، ان تخرج منه الكلمة زي ما حضرتك قلت في البداية الكلام موزون. فلما يخرج هذا الكلام من حد من الناس بكل الاحترام والتبجيل ليهم بنتحط
خلاص، ده اعتبار كويس ان الالفاظ تبقى لائقة للشعور العام.
مش الالفاظ بس، اللي هو قاله عموما بما المعنى اللي قاله كم شخص اعتلاك.
يعني انت حضرتك عايز ان احنا نعلق على المعنى اللي هو قاله ولا نعلق على ان ده شيء قائم موجود؟ يعني انا عندي فيلم او صوره ماليش دعوه بمين، انا ما اعرفش، انا ما شفتش ولا وقعه، بس ما ماليش دعوه. انما انا عايز اقول لحضرتك افرض ان انا عندي المشاهد دي بتقول كذا كل مره، هو نفس فجاه واحد قال مش معقول.
ولكن كان الخلاف سياسيا في قضيه سياسيه، ادعي ان انا انتقل فيه ان انا ادخل.
لا 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 لا، الخلاف ما كانش سياسي.
اما الخلاف
كان الخلاف إيه؟ كان انه يعني هذه الشخصية بتتكلم عن اسلام، مدى الاسلامية في الدولة، عن اسلام، تتكلم عن اسلام.
طب انت حضرتك تابعته؟
لا ما تابعتش افلام.
تابعت الحوار،
مشاهد الاعتلاء والكده ما.
لا انا مش بتكلم عن المشاهد، لكن حضرتك تابعت الحوار.
لا لم ارى، ما هو اصله بيتكتب الحاجات دي، وهي هو الحقيقة انا عندي يعني مجموعة من إخواني الكرام بنعمل تقارير فبقرأ الكلام اللي نعم. موجود. مع الأسف لم أسمعه مباشرة يعني نعم. لم أرى المشهد لم أرى شيء.
أنا هجيب الفيديوهات ليك وأخذ رأيك.
إنما اللي حصل لا لا ما أنا عارف شخصية. نصها يعني بناء على كده هو اللي حصل أن هذه الشخصية تكلمت عن الإسلام وحكم الإسلام للدولة. فهو الرجل يعلق تعليق يقول هل لم يبقى ليقرر حجم الإسلام في الدولة إلا من إلا المجاهر بمشاهد فاجرة اللي هي إيه بقى اللي هي المشاهد دي اللي هو ذكرها اللي هي
لو كان قال الكلمتين اللي حضرتك قلتهم لأن أنا أعلم تماما أن حضرتك دايما عف اللسان عشان كده أنا سألتك هذا السؤال لأني أعلم تماما قد إيه أنت حضرتك بتختار ألفاظك حتى في لحظات غضبك. وزي ما قلت لك أنا عندي سي دي مجمع ليك لحاجات بقالها سنتين وثلاثة يعني لو جات لي الفرصة ان انا اعرضه نعرض هذا الادب الجم. معلش انا هستأذن حضرتك في لان بقالنا يمكن دقيقتين قبل نشرة الاخبار. يعني اولا في ناس زعلانة منك من محبيك بيقولوا لك لماذا ابتعدت عن اللقاء الاسبوعي في اسد المفوار.
لا ان شاء الله هيرجع غالبا يوم السبت اللي هو مش بعد بكرة ده اللي بعده ان شاء الله. بس لان احنا بنشتغل ليل ونهار في الاجتماعات عبر المحافظات واللجان النوعية لجان السياسات في مسألة انشاء الكيان اللي احنا بننشئه فما بننامش والحقيقة الجهد فائق جدا.
معلش ما تنامش كمان يوم السبت عشان الناس كلها
لا لا خلاص مش هنام ان شاء الله السبت بعد القادم ان شاء الله يعني هنبقى مع بعض ان شاء الله في ميدان الدقي في
السبت بعد القادم في اسد من الفرات هيكون معاكم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل
ومعه اخبار ممتازة ان شاء الله
معه دائما اخبار ممتازة. انا استمتعت بلقاء حضرتك بشكرك انك نورتنا وبشكرك على صراحتك وبشكرك على وضوحك.
اشكرك شكرا جزيلا على اللقاء الكريم ويا رب نلتقي دائما على خير
يا رب ان شاء الله. يعني كان هذا هو اللقاء قدمنا مجموعة قليلة جدا من الأسئلة اللي وردت لينا لكن زي ما حضراتكم شفتم في البداية احنا نقلنا الى الأستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل آراء حضراتكم وأسئلة حضراتكم. في أسئلة جديدة جدت علينا على تويتر والفيسبوك خلال اللقاء برضو هننقلها لفضيلة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لكي يستطيع الرد عليكم شخصيا. بشكركم ونلتقي على خير الأسبوع القادم ان شاء الله.